إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد علم الناس كلهم من قاص ودان ومؤمن وكافر ما وقع من أحداث التفجير والتدمير، وهذا التفجير هتك لحرمات الإسلام المعلومة منه بالضرورة، هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. وما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله وظلم عباده وأخاف المسلمين والمقيمين بينهم، فويل له ثم ويل له من عذاب الله ونقمته ومن دعوة تحيط به. ونسأل الله أن يكشف ستره وأن يفضح أمره. إن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام هي كل مسلم وكل من بينه وبين المسلمين أمان، كما قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه في حق الذمي في حكم قتل الخطأ: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان الذمي الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ إن الجريمة تكون أعظم، وإن الإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى فضلا عن قتله في مثل تلك الجرائم الكبيرة النكراء، فكيف بالمسلم؟ وهذا العمل الإجرامي يتضمن أنواع من المحرمات في الإسلام بالضرورة، من غدر وخيانة وبغي وعدوان وإجرام آثم وترويع للمسلمين وغيرهم، وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها الله تعالى ويأباها ويبغضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويأباها ويبغضها المؤمنون. فالإسلام بريء من هذا العمل ومثله، وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر هو بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة فاسدة، ويحمل إثمه ويحمل جرمه، ولا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام، المعتصمين بالكتاب والسنة، المستمسكين بحبل الله المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرام، تأباه الشريعة وتأباه الفطرة. ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه، محذرة من مصاحبة أهله. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكشف ستر هؤلاء الفعلة المعتدين، وأن يمكن منهم، وأن يكف البأس عن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. فهذه الأمور من التخريب الذي نهى عنه الإسلام الحنيف، وهي تجر على المسلمين شرا كثيرا، بحيث إن الكفار يأخذونها حجة للانقضاض على المسلمين وتدمير بلادهم. وهذا الذي اتخذه الكفار سببا لهدم الإسلام، لأنهم يصفون الإسلام بأنه دين إرهاب وقتل، وقد أخذوا ذلك من هذه التصرفات ومن غيرها ومن لا شيء. والله جل وعلا أمر بجهاد الكفار تحت ولاية من ولايات المسلمين، أما التفجير والتدمير والقتل والتخريب فهذا مما نهى عنه الإسلام الحنيف، لأنه يسبب شرا على المسلمين قبل غيرهم، ولأنه مضرة محضة بدون فائدة. ولا شك أن هذه الحوادث حوادث فتنة منذرة بشر كبير، وهي نوع من الإجرام المقيت الذي لا هدف له فيما يبدو إلا أن يربك السلطات دون تفسير لمن يقع عليه الأذى، وهو بهذا يعد من الأعمال التخريبية ومن الإفساد في الأرض والعدوان. والله جل وعلا حرم الاعتداء على الأنفس المعصومة والأموال المحترمة، وحرم الظلم على نفسه جل وعلا، وجعله بين عباده محرما، ونهاهم تعالى أن يتظالموا. فهذه الجرائم المتنوعة التي أصبحت لا هدف لفاعليها إلا أن يوقعوها، وإلا أن ينزلوا الرعب في من يكونون في محيطها، وهذا من الضلال المبين والإثم العظيم. والواجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم، لأن الأمن من أجل النعم، كما أن فقده من أعظم أنواع العذاب. فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل القرية التي كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولم تشكر الله عز وجل، أذاقها الله لباس الجوع والخوف. فعلى المسلم أن ينظر إلى عواقب الأمور. قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. وقال رحمه الله: فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. وقال رحمه الله: لا أنفع للعبد من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه ومالت إليه، فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب. وخاصية العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير. وقال رحمه الله: فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها، فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة. إلى أن قال رحمه الله: ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية. فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. فعلى المسلم النظر إلى عواقب الأمور قبل أن يتكلم في أي أمر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، وكذلك من تبعهم بإحسان من أهل الهدى والتقى والعفاف والغنى في العلم، كانوا يراعون المصالح العليا للأمة، يقدمون مصلحة الأمة على المصلحة الفردية، لا يعتبرون المصلحة الفردية ولا يبالون بها، وينظرون إلى المصالح العليا للأمة، ويعلمون أنه ما نال من الأمة عدو مثل ما نالت الأمة من نفسها باختلافها وتدابر قلوب أبنائها. وكيف لا يكون ذلك كذلك ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لهم أن هذا هو حظ الشيطان منهم؟ إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. متفق عليه. وقد منع الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذه لما سأل الله عز وجل ألا يجعل بأس الأمة بينها، قال: فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإما أن يكونوا كفارا بالمعنى الذي لا يخرجهم من دين الله جل وعلا، وإنما يشبهون الكفار في إقبالهم على سفك دماء المسلمين واستباحة أجسادهم وأرواحهم، وإما أن يشتط منهم أقوام يكفرون المسلمين تكفيرا ثم يرفعون السيوف على الرقاب. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في في كل صلاة يصلي فيها بالمسلمين يتوجه إليهم محذراً ومنذراً وهادياً ومعلماً، يأمرهم بالاستواء في الصفوف: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، ويأمرهم بالاستواء حتى يكون الصف كالقدح استواءً واعتدالاً، أبدان متراصة وقلوب متحابة متلاحمة متداخلة متمازجة كالجسد الواحد، يركع ويسجد يهبط ويصعد وراء إمامه بغير خلاف ولا اختلاف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فيحذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اختلاف الأبدان في الصفوف في الصلاة، وينبه إلى أمر جليل خطير في أثره على الأمة، أن هذا الاختلال في الاستواء في الصفوف وهو أمر مادي محض يؤدي إلى اختلاف باطني يؤثر في القلوب، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان كانوا يراعون المصلحة العليا للأمة، لم يكن أحدهم داعية خلاف ولا اختلاف، وكانوا يعلمون أن المنطقة التي كانوا يتحركون فيها ينبغي أن تسعهم، فإذا جاءت المصلحة العليا للأمة تركوا خلافاتها. الذي شجر بين الأصحاب ونشب بينهم وأدى إلى بعض الاقتتال بين جند علي وجند معاوية رضي الله عنهما كان من وجهة نظريهما باجتهاديهما، ومنهم مجتهد مخطئ له أجر ومجتهد مصيب له أجران رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، كانا يعلمان أن ما اختلفا فيه بسبب الاجتهاد إنما كان في المنطقة المسموح بها. وأما لما أرسل ملك الروم إلى معاوية رضي الله عنه خطابا يعرض فيه عليه أن يمده بمدد يقويه به على علي وجنده، أرسل إليه معاوية: ألا يا ابن الكافرة، أما والله إن لم تكف فإني سأصير إلى ابن عمي حتى أكون معه بجندي، ثم نسير إليك حتى يريك أمر الله جل وعلا، بمعنى ما قال رضي الله تعالى عنه: فإذا جاءت المصلحة العليا للأمة فإنما دون ذلك ينبغي أن يكون دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام. كانوا يراعون المصلحة العليا للأمة، يحرصون على الأرض الإسلامية والوطن الإسلامي، يقاتلون دونه ويجاهدون من أراد اغتصابه والاعتداء عليه، لا يحدثون الفوضى ولا الشغب فيه، ولا يكونون إلى ذلك سبباً ولا بكلمة. عثمان رضي الله عنه وهو الراشد الثالث من الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، عثمان رضي الله عنه ظل صدراً من خلافته يقصر الرباعية في الصلاة، ثم آخر خلافته كان يتم الرباعية في السفر، وأقع كلام كثير. فسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماضية بقصر الرباعية في السفر، بل القول الصحيح المختار أن القصر في السفر واجب وليس بسنة، بل هو واجب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله والمحققون. ولكن عثمان رضوان الله عليه وهو من الراشدين بنص كلام النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الخلافة بعد 30 عاما، فكانت بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وستة أشهر من خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا، فتمت 30 عاما ثم صارت إلى معاوية رضي الله عنه. بدأ لعثمان في آخر خلافته أن يتم الرباعية في السفر ولا أثر، ولكنه اجتهد في ذلك كما ورد عنه رضي الله تعالى عنه، فلما حج بالناس وهو أمير الحج في عامه أتم الرباعية وهو مسافر، فتكلم ناس كثيرون
وصلى الحبر الجليل ابن مسعود رضي الله عنه خلف عثمان رضي الله عنه متما للصلاة وهو مسافر، وابن مسعود يعلم الحكم. فقيل له: أما علمت ما صنع صاحبك؟ قال: علمت. قالوا: فما صنعت؟ قال: صليت خلفه. قالوا: كيف تصلي خلفه وقد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. هذا أمير عامة وله اجتهاد في الأمر. ماذا كان اجتهاده؟ قال عثمان رضي الله عنه: إني أمير عامة ويصلي ورائي في الموسم البدوي والآفاقي ومن ليس بذي علم، فإذا داوموا على صلاة الرباعية ورائي ثنتين ثنتين، ثم عادوا بعد ذلك إلى مضاربهم وأقوامهم وبلادهم، قالوا جاهلين إن الصلاة ليست كما تصلون، يقولون ذلك لأقوامهم. ولقد صلينا وراء أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو ذو النورين وكذا وكذا، صلينا وراءه الرباعية ثنتين ثنتين، فيقع خلل عظيم. اجتهد رضي الله عنه، فكان ماذا؟ الصحابة يراعون المصلحة العليا للأمة لا يختلفون، إنما حتى إذا ما وقع أمر كبير فإنهم يسلكون إليه سواء السبيل لا يفتاتون، كما رجع في ذلك أمير المؤمنين عثمان رضوان الله عليه من قبل الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. رجع لما قيل له: ألا تدخل على عثمان فتأمره وتنهاه؟ قد أخذوا عليه أمورا برأه الله تعالى منها، ومنعوه من أمور مكنه الله تعالى منها، وكل ذلك بسبب تنزيل النصوص على غير منازلها، وبسبب الافتئات على مقام أهل العلم الربانيين، وبسبب أن يتكلم في دين الله تعالى من لا كلام له في العلم أصلا. ألا تدخل على عثمان فتأمره وتنهاه؟ قال: ألا ترون أني لا آمره ولا أنهاه إلا أن أعلمكم؟ فقد دخلت عليه فكلمته، غير أني لا أفتح باب فتنة، لا يقوم إليه في محفل ويقول: افعل كذا ولا تفعل كذا واتق الله، كلمة لا يراد بها وجه الله تعالى، وإنما ينظر إلى المصلحة العليا للأمة. ومعلوم أن الظلم من مليك غشوم خير من فتنة تدوم، هذا كلام سلفكم، والأمر لا يأتي منها هنا وإنما يأتي منها هنا، وإنما ينزل بكم من العقاب بما قدمت أيديكم، فغيروا ما بأنفسكم حتى يغير لكم. ولو وقفتم أمام مرآتكم شعبا مصفوفا فنظرتم لرأيتم صوركم صور حكامكم وأمرائكم، فإن ارتبتم في شيء فأصلحوا من أنفسكم يصلح الله لكم. هذا سبيل السلف، وهو مدعاة الألفة بين المسلمين، ولا تصل إلى حقيقته إلا بتعلم حقيقة الدين، وهو أمر واضح ومبين. كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان. فإذا تتبعت آراء الرجال سيضل الأبعد في كل سبيل. وتأمل في الفرق بين العلماء الربانيين من أهل السنة كيف يفهمون النصوص، وتأمل أيضا في الوقت عينه كيف يفهم شيخ الخوارج وينبوع التكفير في هذا العصر نصوص الكتاب والسنة، وتأمل في النتيجة التي يصير إليها المسلمون في بلدانهم في العالم كله، تأمل في هذا وهذا لتعرف الفرق. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. الحديث في الصحيحين. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى معلقا في هذا الحديث: فوائد ومسائل فقهية كثيرة تكلم عليها العلماء في شروحهم، وبخاصة منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. والذي يهمني منها هنا أن فيه ردا صريحا على الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنهم يعلمون دون أدنى شك ودون أي ريب أنه لم يروا منه كفرا بواحا، ومع ذلك استحلوا قتاله وسفك دمه هو ومن معه من الصحابة والتابعين، فاضطر رضي الله عنه لقتالهم واستئصال شأفتهم فلم ينجو منهم إلا القليل، ثم غدروا به رضي الله عنه كما هو معروف في التاريخ. والمقصود أنهم سنوا في الإسلام سنة سيئة، وجعلوا الخروج على حكام المسلمين دينا على مر الزمان والأيام، رغم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منهم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. ورغم أنهم لم يروا كفرا بواحا منهم، وإنما ما دون ذلك من ظلم وفجور وفسق، واليوم التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، سنوا سنة سيئة لمجموع الأمة في الخروج على الحكام وإن لم يروا كفرا بواحا، ورغم أنهم لم يروا كفرا بواحا منه وإنما ما دون ذلك من ظلم وفجور وفسوق، اليوم والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون. فقد نبتت نابتة من الشباب المسلم لم يتفقهوا في الدين إلا قليلا، ورأوا أن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله إلا قليلا، فرأوا الخروج عليهم دون أن يستشيروا أهل العلم والفقه والحكمة منهم، بل ركبوا رؤوسهم وأثاروا فتنة عمياء وسفكوا الدماء في مصر وسوريا والجزائر، وقبل ذلك فتنة الحرم المكي، فخالفوا بذلك هذا الحديث الصحيح، يعني حديث عبادة رضي الله عنه الذي جرى عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا إلا الخوارج. لما كان يغلب على الظن أن في أولئك الشباب من هو مخلص يبتغي وجه الله، ولكنه شبه له الأمر أو غرر به، فأنا أريد أن أوجه إليهم نصيحة وتذكرة يتعرفون بها خطأهم ولعلهم يهتدون. فأقول: من المعلوم أن ما أمر به المسلم من الأحكام منوط بالاستطاعة حتى ما كان من أركان الإسلام. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا من الوضوح بمكان فلا يحتاج إلى تفصيل، والذي يحتاج إلى التفصيل إنما هو التذكير بحقيقتين اثنتين: الأولى أن قتال أعداء الله من أي نوع كان يتطلب تربية النفس على الخضوع لأحكام الله واتباعها، كما قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فهذه هي الحقيقة الأولى. والأخرى أن ذلك يتطلب الإعداد المادي والسلاح الحربي الذي ينكأ أعداء الله، فإن الله أمر به فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والإخلال بذلك مع الاستطاعة إنما هو من صفات المنافقين، ولذلك قال فيهم رب العالمين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. قال: وأنا أعتقد جازما أن هذا الإعداد المادي لا يستطيع اليوم القيام به جماعة من المؤمنين دون علم من حكامهم كما هو معلوم، وعليه فقتال أعداء الله من جماعة ما سابق لأوانه، كما كان الأمر في العهد المكي، ولذلك لم يؤمروا به إلا في العهد المدني، وهذا مقتضى النص الرباني: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعليه فإني أنصح الشباب المتحمس للجهاد والمخلص حقا لرب العباد أن يلتفتوا لإصلاح الداخل وتأجيل الاهتمام بالخارج الذي لا حيلة فيه، وهذا يتطلب عملا دؤوبا وزمنا طويلا لتحقيق ما أسميه بالتصفية والتربية، فإن القيام بهذا لا ينهض به إلا جماعة من العلماء الأصفياء والمربين الأنقياء، وما أقلهم في هذا الزمان، وبخاصة في الجماعات التي تخرج على الحكام. قد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية، كما هو واقع بعض الأحزاب الإسلامية والجماعات الدينية، وقد يزعم بعضهم أنه قد انتهى دورها فانحرفوا إلى العمل السياسي أو الجهاد كما يزعمون، وأعرضوا عن الاهتمام بالتصفية والتربية، وكلهم واهمون في ذلك، فكم من مخالفات شرعية تقع منهم جميعا بسبب الإخلال بواجب التصفية وركونهم إلى التقليد والتلفيق الذي به يستحلون كثيرا مما حرم الله. وهذا هو المثال: الخروج على الحكام ولو لم يصدر منهم الكفر البواح. فهذا دلالة على أنهم لا علم عندهم بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا دلالة على أنهم جهلة بما دل عليه وأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقولون: لا حاجة لنا إلى العلم، ولا حاجة لنا إلى مشاورة أهل العلم من العلماء الربانيين. قال: وختاما أقول: نحن لا ننكر أن يكون هناك بعض الحكام يجب الخروج عليه، كذلك الذي كان أنكر شرعية صيام رمضان والأضاحية في عيد الأضحى وغير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهؤلاء يجب قتالهم بنص الحديث، ولكن بشرط الاستطاعة كما تقدم، حتى ولو كان الكفر بواحا عندك فيه من الله برهان فلا يجوز الخروج لأحد إلا مع الاستطاعة، فإن خرج مع عدم الاستطاعة فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على غير سبيل. قال: لكن مجاهدة اليهود المحتلين للأرض المقدسة والسافكين لدماء المسلمين أوجبوا من قتال مثل ذلك الحاكم من وجوه كثيرة لا مجال الآن لبيانها، من أهمها أن جند ذلك الحاكم من إخواننا المسلمين، ويتكلم عن حاكم بنفسه كان أنكر شرعية صيام شهر رمضان، وهذا كفر صراح، كفر بواح، ومع ذلك فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: هذا منهج أهل السنة، يقول: قتال اليهود أوجب من قتال مثل ذلك الحاكم من وجوه كثيرة لا مجال الآن لبيانها، من أهمها أن جند ذلك الحاكم من إخواننا المسلمين، وقد يكون جمهورهم أو على الأقل الكثير منهم عنه غير راضين، فلماذا لا يجاهد هؤلاء الشباب المتحمس اليهود بدل مجاهدتهم لبعض حكام المسلمين؟ أظن أن سيكون جوابهم عدم الاستطاعة بالمعنى المشروح سابقا، والجواب الذي أتوا به هو الجواب الذي أتينا به، الواقع يؤكد ذلك، بدليل أن خروجهم مع تعذر إمكانه لم يثمر شيئا سوى سفك الدماء سدى، والمثال مع الأسف لا يزال ماثلا في الجزائر، وهو الآن في سوريا، وهو الآن في ليبيا، وهو الآن في اليمن، وهم يريدون الآن أن يكون في مصر، والله المستعان. هذا قول أهل السنة، ينبغي علينا أن نفرق بين علماء أهل السنة وعلماء الخوارج إن كان فيهم علماء، أو إن صح أن يطلق أحد عليهم هذا الوصف، أنهم علماء. تأمل فيما قاله رحمه الله تعالى ونزله على الواقع الذي نعيش. فالذي يريده الإخوان المسلمون وأشياعهم وأتباعهم من التكفيريين وغيرهم، ما الذي يريده هؤلاء بأفعالهم التي يفعلون من مصر خاصة؟ الجواب في جملة واحدة: يريدون هدم الدولة، يريدون إسقاط الدولة، يريدون أن تصير مصر دولة فاشلة. هذا ما يريدون، لأنه لا يعقل أن الذي يأتون به يمكن أن يكون سبباً لرجوعهم إلى الحكم. لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصور عاقل أن هذا الذي يأتون به من معاداتهم للشعب كله، للأمة المصرية جميعها، أن هذا يمكن أن يكون سلماً حتى للمشاركة في الحياة السياسية، أو أن يتقبلهم المصريون وهم يخوضون في دمائهم ويدوسون على أشلائهم وهم يدمرون ويخربون مقدراتهم وثرواتهم. هذا لا يعقل. فما الذي يريدون إذن؟ الذي يريدون هو هدم الدولة، أن يفككوا الدولة بأوصالها ومؤسساتها. لماذا يجترئون على الدماء وهم يزعمون أنهم المسلمون وحدهم؟ لماذا يجترئون على سفك الدماء وإزهاق الأرواح وهم يدعون أنهم إنما يريدون تطبيق الشريعة ويريدون الحكم بما أنزل الله؟ إنما الذي يجرئهم على ذلك هو التكفير. فقد صار المجتمع المصري الآن في نظر هؤلاء منقسماً على فسطاطين: فسطاط إيمان هم فيه وحدهم ومن كان معهم ووالاهم، وفسطاط كفر فيه كل من لم يكن معهم ولو لم يعادهم. يقولون: ولكنه ساكت على الكفر، والساكت على الكفر كافر، لأنه لا يدافع عن دينه ويرضى بالكفر الذي نزل ببلده وساحته، فيكفرون المسلمين جميعا. فصار المسلمون في مصر على فسطاطين. أما الفسطاط الأول فهو فسطاط هؤلاء الذين يدعون الإسلام لأنفسهم وحدها، وأما الآخرون فقد خرجوا من ربقة الإسلام وصاروا مرتدين. والمرتد عند المسلم في حكمهم حلال الدم وحلال المال وحلال العرض، إذن فهو مباح كله، فهذا ما يصدرون عنه. إن لم نفهم هذا فإننا لن نستطيع أن نفهم ما يصنعون، وسيظل الأمر هكذا. أمة غافية، شعب نائم قد استنام إلى الدعة والكسل، يريد من الآخرين جيشا وشرطة، يريد حمايته، وهو عاكف على لا شيء. ثم إذا ما وجد مس الجوع، ثم إذا ما وجد لونا من الترويع خرج في المظاهرات وقام بالاعتصامات. إن الذي يأتي به أولئك يستهدفون به حياة الجيش والشرطة المدنية. ثم هؤلاء هم أولى الناس بالمطالبة بزيادة المرتبات، بالمطالبة بتحسين أمور المعيشة، لأنهم يقومون بحماية هذا الشعب الذي لا يدافع عن نفسه، الذي يدافع عنه غيره، وهو مشغول بالمطالبة برفع المرتبات وبتحسين أحوال المعيشة، وهو يعلم أن بلده تستددي منها هنا وهنالك، وأنها تترنح من جميع النواحي أمنياً واقتصادياً وغير ذلك من هذه الأمور، تترنح تكاد أن تسقط. نسأل الله السلامة لها ولجميع بلدان المسلمين، ومع ذلك فلا يبالي بشيء. ما الذي صنعته؟ لم تصنع شيئاً. أنت تطالب بالأمن، أن تكون آمنا في سربك، آمنا في بيتك، آمنا في محل عملك، آمنا في مصنعك، آمنا في الشارع، وآمنا في جميع الأحوال التي تكون فيها، لأن غيرك يوفر لك الأمن. هؤلاء الذين يوفرون لك الأمن يعرضون للقتل صباحا ومساء، هم أولى منك بأن يطالبوا بتحسين المعيشة، برفع المرتبات، لأن هؤلاء يجعلون حياتهم على أكفهم. أصطادهم المجرمون ها هنا وهنالك، من لم يقتل أصيب إصابة لا برأ منها، أحزان وهموم وغير ذلك من هذه الأمور التي تدخل على الأسر المصرية التي يقوم بعض أفرادها بحماية الآخرين. فما الذي صنع أولئك الذين يقوم هؤلاء على حمايتهم؟ لا شيء. هل أراحوهم في شيء؟ لم يريحوهم. الاعتصامات للمطالبة بتحسين المعيشة ورفع المرتبات من أين؟ ألا تساعد هذه الأمة على أن تقوم من كبوتها، على أن تخرج من عنق الزجاجة؟ ألا تساعد هذه الأمة على أن تحافظ على دينها، على أن لا تتفكك، على أن لا تتبعثر؟ ألا تخاف على دينك؟ إن لم تخف على دينك فخف على عرضك، فخف على حياتك، فخف على أولادك، خف على امرأتك وبناتك، لأن هذا كله مستهدف، علمت أم لم تعلم؟ لأن الذين يقومون بالاعتداء عليك يكفرونك، أنت عندهم مستباح دما وعرضا ومالا لا قيمة لك، والوطن عندهم لا قيمة له. فسيد قطب وهو كبيرهم الذي علمهم التكفير والإثم يقول: إن الوطن ما هو إلا حفنة من تراب نجس، لو كان حفنة من تراب طاهر ما كانت له قيمة، فكيف هو حفنة من تراب نجس؟ ومعلوم أن المرء إذا كان لديه حفنة من تراب نجس إن أول ما يهمه أن يتخلص منها، تراب نجس، فما قيمته؟ يجب أن يتخلص منه. هذا هو الوطن عندهم لا قيمة له، يبعثر، يشتت، يقسم، يصير أنهارا من الدماء، لا بأس. قال قائلهم قبل: وأي شيء في أن يقتل بضعة ملايين من أجل تطبيق الشريعة؟ أي شريعة تلك التي تبيح القتل على هذا النحو؟ هذه شريعة محمد، هذا هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشعب المسلمون المصريون في نومهم مستريحون مطمئنون، لا يبالون، يظنون أنهم، بل يعتقدون أنهم قد قاموا بما عليهم، مع أن الأمر لم يبدأ بعد. إن الأمر لم يبدأ بعد، ما جد الجد بعد. على كل مصري، على كل مسلم في مصر أن يتقي الله رب العالمين في ممتلكات هذه الأمة، في ثروات هذا البلد، أن هؤلاء الخونة قد دخلوا في المرحلة التي يفجرون فيها ويدمرون ويخربون مخدرات هذه الأمة وثروات هذا الشعب، كما وقع في أوسيم من تفجير 5 محولات كهربائية لإغراق البلاد في الظلام. على كل مصري أن يحافظ على مقدرات هذا البلد، لأنه لا يعقل أن يكون هنالك جند من العسكريين أو من الشرطة المدنية على كل مكان في البلد، وهؤلاء كالسرطان قد تغلغلوا في كل مكان، في جسد هذا البلد، في جسد هذه الأمة، لا بد من استئصاله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. اتقوا الله في أنفسكم، أفيقوا، استيقظوا من سباتكم، فإن الأمر جد والخطر على طرف البنان من كل منكم ولكنكم لا تعلمون. أسأل الله أن يسلمنا أجمعين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مرت معنا سورة من كلام أهل العلم الربانيين من أهل السنة، كيف يفهمون النصوص وينزلونها منازلها. والآن فلننظر بكلام ينبوع التكفير في العصر الحديث وشيخ الخوارج بلا مدافعة. قال سيد قطب: إن العالم يعيش اليوم كله في جاهلية من ناحية الأصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة، أنظمتها جاهلية لا تخفف منها شيئا هذه التيسيرات المادية الهائلة وهذا الإبداع المادي الفائق. هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض، على أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية. جاهل يجعل هذه من الألوهية وهي في الأصل من الربوبية، ويجعلها معنى لا إله إلا الله كسلفه من الخوارج المتقدمين، وليس كذلك. يقول إنها تسند الحاكمية إلى البشر، فتجعل بعضهم لبعض أربابا، لا في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية الأولى، ولكن في صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم والشرائع والقوانين والأنظمة والأوضاع بمعزل عن منهج الله للحياة وفيما لم يأذن به الله، فجعل العالم كله في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى، بل إنه وصف المجتمعات الإسلامية بأنها مجتمعات جاهلية. فأرى أن المجتمع الجاهلي ليس الذي فيه شركيات، ليس فيه طواف حول القبور واستغاثة بغير الله وتعلق بالموتى، بل يرى هذه الأمور بدائية ساذجة، وإنما المجتمع الجاهلي في نظره هو الذي لا يحكم بشرع الله ولو لم تكن فيه تلك الأمور. يقول: وأخيراً يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله تعالى، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها. فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحاكمية غير الله، فتترقى من هذه الحاكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها وكل مقومات حياتها تقريبا. يرى هذا الرجل وهو ينبوع التكفير في هذا العصر، وهو شيخ الخوارج المعاصرين بلا مدافع، يرى أن وجود الإسلام قد انقطع منذ انقطاع الحكم بشريعة الله، وأنه لا بد من إعادة وجود هذه الأمة، ولا بد من البعث الإسلامي، ويرسم لتلك الطليعة المؤمنة أو العصبة المؤمنة التي رهنت على نفسها بعث الأمة الإسلامية مما هي في عالمها الجاهلي، يرسم لها الطريق ويجعل لها معالم في الطريق، وكيف تبدأ عملية البعث الإسلامي، وما هو منهج الحركة الإسلامية، ويبين لهم أن الطريق في الدعوة إلى الله، وأن طبيعة المنهج القرآني وأولى خطوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة هي دعوة الناس إلى هذه الحاكمية. ما مفهوم العقيدة عند هذا الرجل؟ مفهوم العقيدة عنده الدعوة إلى الحاكمية، وأنه لا بد من الثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية، وأنه لا يكونون عبيدا لله وحده إلا أن ترتفع راية لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كما يدركها العربي العارف بمدلولات لغته، لا حاكميات إلا الله، ولا شريعة إلا من الله، ولا سلطان لأحد على أحد، لأن السلطان كله لله، وهذا هو الطريق. ويصور لهم أن قضية توحيد الربوبية وقضية الحاكمية وهي منها هي القضية الكبرى، وأن القرآن الكريم في 13 عاما يقرر هذه القضية الكبرى، ولم يتجاوز هذه القضية إلى تفريعات أخرى. فمن أعجب الأشياء والله أن العربية لم يفهم لا إله إلا الله بفهم الخوارج، هذا المشرك كان يفهم معنى لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدة بمعنى أن تصرف العبادة كلها لله رب العالمين من ظاهر وباطن. فعلم العربي الجلف معنى لا إله إلا الله، وأخطأه منظر الحركة الإسلامية التكفيرية الخارجية في هذا العصر. هذا رجل لا يفهم معنى لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله أو لا حكم إلا لله، هذا قول الخوارج المتقدمين. وقد قال علي رضوان الله عليه لما سمع هذا القول منهم كلمة حق يراد بها باطل، قال لقد نقض هذا الدين عروة عروة، فلينظر الذين يدعون أنفسهم مسلمين أين هم من هذا الدين، ولتنظر العصبة المؤمنة في الأرض من أين تبدأ طريقها لإقامة هذا الدين. تبدأ بتكفير المجتمع والانحياز عنه ناحية، ثم تبدأ بالاعتداء عليه وهدمه من أجل إقامة الدين بزعمهم على أنقاضه، وهذا ما يصنعون. يقول لقد كانت هذه رسالة الإسلام في الأرض يعلن بها ميلاد الإنسان الجديد، هو الإنسان المتحرر المتطهر الكريم، الإنسان الذي لا إله له إلا الله، ولا معبود له إلا الله، ولا حاكم له إلا الله، وذلك كله فضلاً على ما تقتضيه منا دعوة الإسلام التي ندعيها، وهي دعوة لا تقوم إلا على أساس من العبودية لألوهية الله وحده. ولن تتحقق العبودية لألوهية الله وحده إلا في صورة واحدة، صورة الحكم بشريعة الله. ويرى هذا الرجل والذي يراه على النقيض تماما مما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى هذا الرجل والذي يراه على النقيض تماما مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى هذا الرجل والذي يراه على النقيض تماما مما عليه العلماء الربانيون من هذه الأمة سلفا وخلفا، يرى أن الخروج على الحاكم وتحريض الناس على أخذ حقوقهم يرى أنها من روح الإسلام، وأنها من مناقب علماء الدين الذي لم تأخذهم في الحق لومة لائم، وأن الذين يسكتون عن حقوقهم ويصبرون ويسألون الله حقهم كما أمر بذلك رسول الله. أد ما عليك واسأل الله الذي لك. يقول هؤلاء ظالموا أنفسهم. كاره التي يدعو فيها إلى تكفير من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا من غير تفصيل ومن إثارة على الحكام ومن وصف للخروج بأنه روح الإسلام هي نفسها آراء الخوارج المتقدمين بنصها وفصها على دربهم يسير، هي التي يحملها اليوم كثير ممن ينتمون لما يسمى بشباب الصحوة الإسلامية. فهل جهل هؤلاء توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور من المسلمين؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وكذلك كما مر في حديث عبادة الذي علق عليه العلامة الألباني وقال: حتى لو رأيت كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان لا يجوز الخروج له، لا بد من توفر شرط عظيم وهو توفر العدة. أما أن يخرج الناس يقتل بعضهم بعضا ويفجر بعضهم بعضا، وأما أن يتوسل الناس بزعمهم إلى تطبيق دين ربهم بقتل أنفسهم فيلقى الواحد منهم ربه وهو غضبان عليه وهو يحسب أنه يتقرب إلى الله رب العالمين بتفجير نفسه مع ما يلحق الآخرين من القتل والأذى والتدمير والتخريب. أما أن يفعل ذلك فهذا ليس من دين الله في شيء، فلا بد من توفر العدة. وإذا قيل لهم حاربوا اليهود قالوا: لا نستطيع، لأن شرط الاستطاعة مفقود. هو مفقود إذا أردتم أن تحاربوا اليهود، وموجود غير مفقود إذا أردتم أن تحاربوا المسلمين. هذا ضلال مبين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر له ما يكون من الأثرة ومن الظلم والجور: قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وروى مسلم أيضا بسنده إلى أسيد بن الحضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. الأمر جد لا هزل فيه أيها المسلمون، جميعكم مستهدفون. هم يقولون: لقد انقسم الناس، فقوم من المسلمين الخلص الذين يعرفون كيف يصنعون القنابل في البيوت ويصنعون ويتخذون الأحزمة الناسفة ثم يخرجون كالذئاب المتوحشة، بل إن الذئب لا يقتل أخاه، وليس الذئب يقتل ذئبا، إنما يقتل الناس بعضهم بعضا. الناس يقتل بعضهم بعضا يفعلون ما لا تفعله الذئاب، وهم يفعلون ذلك باسم الله وباسم الدين وباسم الإسلام ومن أجل الله ومن أجل الدين ومن أجل الإسلام، هذا ضلال مبين. انقسم المجتمع إلى المؤمنين الخلص وهم التكفيريون وأضرابهم، وإلى كفار خلص، وإلى منافقين وهم حضراتكم. نعم، أنتم عندهم من المنافقين يبدأون بكم قبل البدء بالكفار الأصليين، لأن نفاقكم نفاق أكبر. علموا الناس، بصروهم بدين ربهم، بصروهم بالخطر المحيط بهم، فإن قتلوكم فعلى رجاء الشهادة فخير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه، وشر قتيل تحت أديم السماء قتيلهم. الله يرعاكم ويسلمكم ويسلم أمصاركم وبلدانكم، وهو تعالى البر الكريم والجواد الرحيم، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.